أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. لنا وقفة قصيرة مع آيات هذه السورة العظيمة، ونحن أبواب ليلة القدر الثالثة، أي ليلة 23، التي أكثر الأحاديث تؤكد أنها هي ليلة القدر، وإن كانت ليلة 19 وليلة 21 أيضا من الليالي الواردة. الوقفة الأولى عند كلمة إنا أنزلناه في ليلة القدر. أنزلنا ماذا؟ أي أنزلنا القرآن العظيم. في هذه الليلة العظيمة نزل القرآن نزلة في دفعة واحدة وجملة واحدة، يعني كل القرآن أنزلناه على قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وكما تعلمون أن هناك نزول آخر للقرآن، هو النزول التدريجي الذي يطلق عليه في اللغة تنزيل القرآن. التنزيل بمعنى النزول المدرج حسب شأن النزول أو الحادثة التي وقعت فجاءت لها آية. وهناك نزول في دفعة واحدة لهذا الكتاب العظيم. وقد يسأل سائل، كيف سبق الله سبحانه وتعالى في إنزاله للقرآن دفعة واحدة وهناك حوادث لم تقع؟ المفروض أن الآيات نزلت كل آية في شأن قضية، والقضايا لم تقع، كيف نزلت دفعة واحدة والحوادث لا زالت لم تقع؟ هذا الإشكال قد يرد، ولكن يجيب المفسرون أن الله سبحانه وتعالى كان يعلم بحدوث القضايا تلك، فنزلت قبل وقوع الحوادث. ولكني تأملت في جواب آخر، وأجد أن هذا الجواب قد يكون هو الأقوى، والله العالم. ذلك أن القرآن له روح وله ظاهر، له باطن وله ظاهر. فباطن القرآن وروح القرآن قد نزل على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم دفعة واحدة في ليلة القدر، وإنما الآيات والألفاظ والكلمات نزلت بشكل تدريجي حسب الحادثة التي وقعت في بعد. على أي حال، لسنا معنيين بهذه القضية، إنما نريد أن نقول بأن القرآن نزل على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ بعض المفسرين وقعوا في زلة عند تفسير هذه الكلمة، وقالوا أن الله سبحانه وتعالى يخاطب النبي قائلا: وما أدراك ما ليلة القدر، أي أنك رغم علمك الكثير لا تعلم ما هي ليلة القدر. فأعتقد أن هذا خطأ. الصحيح هو أن نقول وما أدراك ما ليلة القدر تعني بيان العظمة لهذه الليلة. وما أدراك يعني لا أنك لا تدري. رسول الله يدري ويعلم قيمة هذه الليلة العظيمة، ولكن الآية تريد أن تبين عظمة هذه الآية، عظمة هذه الليلة. وما أدراك، حسب تعبيرنا شمدريك، شقد لقيمة هذا الشيء مثلا، عرف قيمته ولكن أنت تريد تبين قيمته وعظمته. وما أدراك أي عظمة هذه الليلة، وليس أن الرسول لا يعلم. هذه نقطة أخرى. ليلة القدر خير من 1000 شهر، 1000 شهر في كفة، وليلة القدر في كفة ثانية. يعني ماذا؟ 1000 شهر يعني 83 عام و4 أشهر. ثلاثة وثمانين عام وأربعة أشهر يعني 1000 ليلة في كفة، وليلة القدر بها في كفة أخرى. فهذه الليلة خير من 83 سنة و4 أشهر. يعني ماذا؟ يعني عمر كامل، المعدل لعمر الإنسان تقريبا 83 سنة. يعني عمرك الكامل، لأن الإنسان عادة لا يعمر أكثر من هذا المقدار إلا القليلون. بشكل عام العمر المعدل 83 سنة للإنسان الصاحي. يعني عمرك الكامل أقل قيمة من إدراكك لليلة القدر. فاعلم قيمة هذه الليلة. إنك حينما تبحث في 10 الأخير من شهر رمضان، أي من ليلة 20 إلى آخر شهر رمضان، حينما تبحث عن هذه الليلة العظيمة التي تساوي عمرك كاملة، فإنك سوف تحظى بالبركات والخيرات وما قدر الله سبحانه وتعالى لك في هذه الليلة. والآية فيها كلمة تنزل الملائكة. كلمة التنزل تعني الاستمرارية، يعني أن ليلة القدر يتنزل فيها الملائكة والروح. من هو الروح؟ الروح كما يقول الإمام الصادق عليه السلام هو أعظم من الملائكة. الروح الأمين، ربما المستفاد من الأحاديث والروايات أنه قائد القوات الكونية، رئيس الملائكة. الملائكة كلها تنزل في ليلة القدر إلى الأرض وبقيادة الروح تتنزل، وهذا يعني في كل سنة في ليلة القدر هناك مثل هذا النزول، أي القضية مستمرة، يعني مو فقط ليلة القدر التي كانت في عصر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، بل في كل سنة. وهنا نستفيد كما في الحديث عن الإمام الباقر عليه السلام أنه حاجج في الولاية، في ولايتنا حاجج بسورة القدر. كيف نستدل على ولاية أهل البيت عليهم السلام بسورة ما هي العلاقة بين هذه السورة وبين ولاية أهل البيت عليهم السلام؟ السؤال هنا جوابه أن الملائكة والروح حينما تتنزل إلى الأرض أينما تذهب؟
شخصية عظيمة.
في بيت من؟ وعند من؟ ضيوف عند من؟ لا يكون إلا ذلك هو الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. وهذا يدل على حياة الإمام أيضا، ليس فقط على ولاية أهل البيت وإمامتهم، بل على استمرارية حياة الإمام المهدي، لأن ليلة القدر مستمرة في كل شهر رمضان. التفتوا إلى هذه النقطة العجيبة جدا في هذه الآية، ليلة القدر مستمرة في كل شهر وفي كل سنة من شهر رمضان. جيد، تتنزل فعل مضارع يدل على الاستمرار. إذن أين تنزل الملائكة والروح؟ أين تذهب؟ يجب أن تذهب إلى إمام معصوم. في السابق كانت الملائكة والروح تنزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم تنزل على الأئمة، ومع غيبة الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف كانت هذه الملائكة والروح تنزل كيفا عند حفيد النبي، عند الإمام المهدي. وهذا يعني استمرارية حياة الإمام حتى يتلقاهم وهو في الأرض ويستقبلهم ويقدم إليهم تقارير الحياة البشرية والحوادث التي تقع في العالم، حتى يشاركهم ويشاركونه في تقرير المصير وتوزيع الأرزاق على البشرية. لذلك الإمام الباقر عليه السلام يرى في هذه الآية وفي هذه السورة أكبر دليل على إمامة الأئمة واستمرارية هذه الإمامة في الإمام المهدي السلام، وهذا أكبر دليل قرآني على وجود الإمام عليه السلام في عصرنا حتى ظهوره إلى العيان. إذن تنزل الملائكة والروح فيها بأمر ربهم. لماذا لم تقل الآية بأمر الله؟ لماذا بأمر ربهم؟ ليلة القدر هناك إدارة كونية وتدبير لأمور البشر والكون معا. كل إنسان على وجه الأرض وكل القضايا التي تطرأ على الكرة الأرضية بل وفي بقية الكرات من المنظومة الشمسية، كل ذلك التدبير الإلهي العظيم يكون اتخاذ القرار فيه في ليلة القدر. فالقضية إذن ترتبط بالربوبية، بالحالة الإدارية للكون، بأمر ربهم الذي يربي الإنسان، يربي الوجود، يقود الحركة الكونية من الأرزاق، من المواليد، من الوفيات، من كل تطور في حياة الإنسان. فهذه حالة ربوبية التي كلمة التربية مأخوذة من هذه الكلمة، رب العالمين أي الذي يقود إدارة العالمين. من هنا فكلمة بإذن ربهم لها مدلولها الخاص الذي يتعلق بحوادث ليلة القدر. وكما قلنا ليلة القدر هي الليلة التي تؤخذ القرارات الإلهية بحق الإنسان. يعني أنت أيها الإنسان الفرد والمجتمع والدولة والوجود شرقا وغربا بل وغير هذه الكرة الأرضية من المجرات، كل ذلك في مثل ليلة القدر تتخذ قرارات إلهية حولها، من الفناء، من الوجود، من التقدم، من التأخر، كل ذلك يحصل في ليلة القدر، قرارات تتخذ لعام واحد حتى ليلة القدر القادمة من السنة الجديدة. وقد يقول قائل إذن أين اختيار الإنسان؟ أين حرية الإنسان؟ إذا كانت القرارات تتخذ فيما يتعلق بهذا الإنسان في ليلة القدر، الله هو الذي يقدر له رزقه، الله الذي يقدر له حياته، الله الذي يقدر له كيف يكون. ما معنى حرية الإنسان؟ ما معنى اختياره في الحياة؟ هذا السؤال جوابه واضح جدا. تجدون جواب هذا السؤال في الأعمال والعبادات والأذكار التي وردت في ليلة القدر. الله سبحانه وتعالى يقدر، ولكن أنت بهذه العبادات وإحيائك لليلة القدر بكثرة تلاوة القرآن وبكثرة الأذكار التي وردت في هذه الليلة وزيارة الإمام الحسين عليه السلام وبالصلاة وعلاقتك بالقرآن وبالأئمة، خاصة حينما تقرأ كتاب الله على رأسك وتقسم رب العالمين ونبيه المبعوث رحمة للعالمين، وتقسم أيضا الأئمة الطاهرين واحدا واحدا حتى تصل إلى الإمام المهدي عليه السلام، فإنك بهذا العمل الذي تقوم به في ليلة القدر تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فحينما تتقرب وتدعو فإن الله يقدر لك الخير على امتداد هذه السنة. يعني بعبارة أخرى، أنت بعباداتك في ليلة القدر قد وفرت الأرضية اللازمة في نفسك حتى تجلب الخير والبركة من الله لنفسك. وأما الذي يغفل هذه الليلة من العبادة فتراه يقع في مطبات ومطبات. ومن هنا فإن ليلة القدر لها أهميتها لمن؟ للذي يدعو، للذي يتلو القرآن، للذي يتقرب إلى الله سبحانه من أول الليل إلى أذان الفجر. لماذا؟ لأنها ليلة يختلط الإنسان بالملائكة وتمتزج الأرض بالسماء، تتنزل الملائكة، فهناك اختلاط، هناك أجواء روحانية ونفحات سماوية عظيمة على الإنسان يدركها، على الإنسان أن يعرف قيمة هذه الليلة ويختلط مع ملائكة الله في هذه الساعات من الليل. ولأن في ليلة القدر الشياطين مكبلة، لا تستطيع الشياطين أن تتدخل في حياة الإنسان في ليلة القدر، كلها مطرودة عن الأرض. ولذلك يقولون إذا حضرت الملائكة خرجت الشياطين. هذه المقولة مأخوذة من ليلة القدر، لأن الملائكة والروح حينما تأتي من السماء إلى الأرض فلا تجد للشياطين باقية، كل الشياطين يهربون ويخرجون من حياة الإنسان، يفرون من الحياة حتى هذه الليلة تنتهي والملائكة والروح يرجعون، فترجع الشياطين لمن؟ للذي لم يستفد من ليلة القدر، للذي لم يصنع بداخله من عبادات ليلة القدر مناعة وحاجز يحجزه عن معاصي الله، فالشياطين توحي إليه وتدخل وتنفذ وتفعل بهذا الإنسان فعلتها القبيحة. ولكن الذي استفاد من ليلة القدر بالعبادة وتلاوة القرآن والدعاء والصلاة والتقرب إلى الله وزيارة الإمام الحسين ووثق علاقته بأهل البيت، فهذا قد وصل إلى الإخلاص لله سبحانه، فتطهر من داخله، ولا سلطان على الشيطان، ولا سلطان للشيطان على قلوب المخلصين، إلا الذين، إلا عبادك منهم المخلصين. الشيطان اعترف بعجزه عن السلطان والتسلط على من؟ عباد الله المخلصين. فأنت في ليلة القدر أخي حاول أن تجهد، هي ليلة واحدة، وإذا استطعت أن تجاهد نفسك وتقرأ من القرآن والأدعية والأعمال الخاصة بهذه الليالي في كل الليالي الثلاث فذلك أفضل. وإذا استطعت أن تجاهد نفسك على امتداد العشر الثالث من شهر الله العظيم تقوم بهذه الأعمال فقد تأكدت أنك أدركت ليلة القدر، ضمنت فوائد ونفحات وبركات ومنافع هذه الليلة. فإذا استطعت ذلك تأكد أنك صنعت بينك وبين الشياطين جدارا سميكا لا يمكنها أن تنفذ إليك. وماذا يريد الإنسان في حياته إلا أن يبعد نفسه عن إيحاءات الشيطان، أن يتسلط عليه الشيطان ويسيره كيف يشاء. الإنسان المؤمن، الإنسان الذي يفكر في أن يربح حياته قبل موته، هو الذي يصنع هذه المناعة وهذا الجدار السميك بينه وبين الشيطان. الفرصة لهذا العمل الصالح هي ليلة القدر، وليلة القدر نعم سلام هي حتى مطلع الفجر. ما أعظم هذه الآيات. الله سبحانه وتعالى أين يريد أن يأخذ بأيدينا؟ إلى أين نريد أن نذهب؟ ماذا يريد الله سبحانه لنا؟ إنما يريد لنا السلام، يريد لنا المحبة، يريد لنا الوئام، يريد لنا الاستقرار، الهدوء، الطيب، الابتسامة، الأمل. سلام، نعم سلام هي حتى مطلع الفجر. في هذه الليلة، ليلة القدر، ملائكة الله والروح الأمين نزلوا حتى يبعثوا لك من الله السلام. وعجيب هذا الإنسان الذي يرفض سلام الله ويرمي نفسه في العداء، في البغضاء، في الأحقاد، في الخلافات، في المهاترات، ويعكر على نفسه وغيره جو الحياة، ويدخل الفساد والفحشاء في علاقاته مع نفسه، علاقاته مع ربه، علاقاته مع زوجته وأطفاله، علاقاته مع جيرانه، علاقاته مع الإنسان الآخر في المجتمع، في ميادين العمل. كل ذلك خلاف صريح لسلام هي حتى مطلع الفجر. سلام الله لا يرفضه الإنسان العاقل. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. الأصل في حياة الإنسان التعايش السلمي، الأصل في حياة الإنسان أن يكون مسالما لغيره، لا محارب، لا معاند، لا مشاكس، لا مصادم. فلماذا تتبدل علاقات الإنسان من الأصل الذي هو السلم إلى ما ليس بأصل في الحياة، يعني المشاجرات والخلافات والصدامات، هذا يكسر هذا، هذا يسقط هذا، شنو هالعلاقات المتشنجة في حياة الإنسان؟ وماذا إن كانت العلاقات المتشنجة مع الكافر المحارب أيضا؟ لأن القرآن أيضا يحرم العلاقات المتشنجة مع الكافر غير المحارب، فقط الكافر الذي يرفع بوجهك السيف والسلاح كالصهاينة في فلسطين المحتلة، عليك أن تقف بوجههم بعلاقات متشنجة، لا علاقات طيبة ولا تطبيع للعلاقات مع إسرائيل. نعم، ولكن إذا كان هناك كافر مسالم أن تعاديه، هذا هو المنطق القرآني. ولكننا مع الأسف الشديد نقلنا المعركة التي يجب أن تكون فقط مع الكافر المحارب، نقلناها بين أنفسنا، فصرنا على عكس ما قاله ربنا: أشداء بيننا رحماء مع الكفار. انظروا محل إعرابنا من القرآن الكريم، أين نحن من القرآن؟ أين نحن من القيم؟ أين نحن من الأخلاق والتقوى والورع؟ هل القضايا الخلافية التي تحدث هنا وهناك هل قيمة حتى يتخذ الإنسان موقف معادي، موقف صارم، موقف متشنج؟ كل ذلك لا يجوز مهما كان، لا يجوز. من هنا انظروا إلى العدل المطلق لله سبحانه وتعالى والسلم المطلق الذي يدعو إليه. لا يقول سم مطلع الفجر، وإنما يلام، يعني هو السلم أن يقول الإنسان فلانون، وهذا تلف إذا قلت عادل. فلان عادل عنده العدل، إنك إذا قلت فلان يعني كل العدل، كل العدل تجده في هذا الإنسان، يعني أكبر من أن عادل. والآية تقول سلام هي حتى مطلع الفجر، يعني ليلة القدر هي سلم مطلق، يعني لا يجوز لك ذرة عداء. في جو السلم المطلق أنت عليك أن تكون سلما مطلقا، يعني أن تفرغ قلبك من أي عداوة، من أي حقد، من أي كراهية وبغضاء بالنسبة إلى أي إنسان آخر. وهل تريدون في ذلك حديثا؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: ليلة القدر لا يرد دعاء أي أحد إلا أربع. في ليلة القدر الأدعية كلها مقبولة وتصعد إلى السماء، ما عدا أدعية أربع فئات. الفئة الأولى العاق لوالديه، من بينه وبين والديه القطيعة، من سخط والداه عليه، فهذا دعاؤه في ليلة القدر لا يستجاب. الفئة الثانية من هو قاطع للرحم. يعني يا أخي لا تتعب نفسك ليلة القدر، قبل تدخل ليلة القدر رتب وضعك مع الوالدين ومع الأقرباء، لأن الدعاء مع قطيعة الرحم لا يستجاب. والفئة الثالثة شارب الخمر الذي يتعاطى المسكر، فهذا دعاؤه ليلة القدر لا يستجاب. وأما الفئة الرابعة وهذا جدا مهم، لأن كثير من المؤمنين الحمد لله ما عندهم قطيعة ويا الوالدين، وما عندهم إن شاء الله مشاكل ويا الأقارب، وأما شرب الخمر فالمؤمن إن شاء الله ما يتقرب إليه. أهم شيء هاي النقطة الرابعة، أن لا يكون الإنسان من هذه الفئة الرابعة. من دققوا، من في قلبه عداوة لمؤمن، يعني القضية تكون محسومة. بعض الناس يقولون هل قد يقعدون يدعون ويسهرون إلى الصباح في أعمال ليلة القدر والأدعية ما تستجاب؟ نعم، لماذا تستجاب الأدعية؟ القلوب مليئة بالعداوة بالضغائن على قضايا ليست بذات أهمية بصريح القرآن وبصريح الأحاديث والروايات. من في قلبه عداوة لمؤمن، المؤمن من؟ المؤمن واضح الذي يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويلتزم بالواجبات الشرعية. وليس المؤمن هو الذي يتفق معك في الرأي، لأن أنت مو معصوم. المؤمن هو الذي يؤمن بالله والرسول وأهل البيت لأنهم معصومين، وإذا اختلف معك ما تقدر تقول هذا مو مؤمن لأن أنت مو معصوم. وهذا الرواية وهذه الرواية تعطينا رؤية جديدة في الحياة، يعني تفسح أمامنا الطريق حتى ننفتح على الرأي الآخر، أن نقول لأخينا الذي يؤمن بالله والرسول وبالأئمة الطاهرين أن نقول له أنت أخ لي في الدين، لا بغضاء لا عداوة بيننا. هذا إذا أردنا أن نستفيد من نفحات ليلة القدر. وأما لو أردنا أن نكون رجال، بمعنى الرجل كلمة واحدة ما تتغير، إذا أردنا أن نكون على آرائنا السابقة على رواسبنا وقناعاتنا وحدياتنا ومعاركنا، إذا على تلك الطريقة القديمة، يعني نكون رجال اللي كلمة ما تتغير حتى إذا كلمة باطلة، ها؟ فليلة القدر لا تتعب نفسك فيها. نعم أيها الإخوة، سلام أي مطلق السلم، يعني أنت تفرغ قلبك من كل حقد حتى تستفيد من ليلة القدر. وإنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، إن الله سبحانه وتعالى ينذرنا من العقبات والموبقات التي تمنع من الاستفادة من بركة هذه الليلة. فيها يفرق كل أمر حكيم. في هذه الليلة الأمر الحكيم يفرق، يعني كل واحد يأخذ موضعه. أنت مقدر إليك، مخصص إليك في السنة الآتية تصير تاجر، ولكن بشرط تخمس. أنت مقدر عليك في السنة الجاية تشتري سيارة، ولكن بشرط تسوقها زينها مو تخربط في الشارع. أنت مقدر عليك في هالسنة تتزوج، مبروك، ولكن حاول تتزوج مؤمنة طيبة وتراعي حقوقها. وهل مجرة؟ وفيها يفرق كل أمر حكيم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن قد هيأنا أنفسنا لليلة القدر حتى نكون على وعي وبصيرة حينما نجلس في مجلس ليلة القدر ونقرأ: اللهم إني أسألك بكتابك المنزل وما فيه، وفيه اسمك الأكبر وأسماؤك الحسنى، وما يخاف ويرجى أن تجعلني من عتقاء النار. نعم، الإنسان يحتاج إلى أن يعتقه الله من عذاب النار، فهذه النار المحرقة المؤلمة إنها تطلع على الأفئدة، فهذه القلوب النار تلاحقها، تلاحق نواياها. قد تكون في ظاهرك إنسان طيب، ولكن عليك أن تكون في داخلك أيضا. إن النار في الآخرة تطلع على الأفئدة، تلاحق الإنسان في نواياه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من العتقاء من النار التي تطلع على الأفئدة في هذه الليلة. اللهم امدد لي في عمري، وأوسع لي في رزقي، وأصح لي جسمي، وبلغني أملي، وإن كنت من الأشقياء فامحني من الأشقياء، واكتبني من السعداء، فإنك قلت في كتابك المنزل على نبيك المرسل صلواتك عليه وآله يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. وصل اللهم على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.